إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا اليوم يوم الأحد وهو موعد درسنا في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، في شهر ربيع الآخر من عام 1431 من الهجرة. وقد وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى آية الكرسي، وهي الآية 55 بعد 200، وذكرنا في المرة الماضية ارتباط هذه الآية بما قبلها، وذكرنا أيضا أن الأحاديث دلت على فضلها من أوجه: الأول أنها أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، الثاني أنها مجيرة من الشيطان، وهي من أذكار الصباح والمساء، الثالث أنها من أذكار النوم، ولا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، والرابع وهو الموضع الذي وصلنا إليه أنها تشتمل على اسم الله الأعظم، أنها تشتمل على اسم الله الأعظم. والعلماء ذكروا في ذلك أقوالا، أرجحها أنه الله سبحانه وتعالى، ويأتي بعد ذلك الحي القيوم، وهذا قد اجتمع في هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. روى الإمام أحمد، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال: إن فيهما اسم الله الأعظم، إن فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى، فتكثر في دعائك من هذين الاسمين: يا حي يا قيوم، كما جاء في دعائه عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، وهذا الحديث يدل على أن هذا أيضا اسم الله الأعظم. والدلالة من هذا الحديث من حيث الطلب، أصلح لي شأني كله، فصلاح الشأن كله يناسبه أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حديث آخر في معنى هذا الحديث، وهو حديث أبي أمامة، وهو في معنى حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن، عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أو حسنه برقم 746 فإذن في سورة البقرة، في آل عمران، وفي سورة طه. في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. الوجه الخامس الذي يتبين به فضل هذه الآية أن من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. والسر أيها الإخوة أنها آية التوحيد، فمن قرأها فليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، لأنه يكون مات على التوحيد. ومن مات على التوحيد وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والدليل على هذا ما رواه ابن مردويه والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وقد صحاه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 972. وأما الأحاديث بعد ذلك: أوحى الله إلى موسى بن عمران، فهذا حديث منكر جدا، وكذلك الذي بعده ما رواه الترمذي عن أبي هريرة: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي، هذا أيضا حديث ضعيف. قال ابن كثير: وقد ورد في فضيلتها أحاديث أخرى تركناها اختصارا لعدم صحتها وضعف أسانيدها. فعلا، فإذا هذه الأحاديث التي ذكرناها هي التي تصح في آية الكرسي، وما عدا ذلك فلا يصح. فإذا احفظ هذه الأحاديث أنها أعظم آية، وأنها تقال في أذكار الصباح والمساء، ومن أذكار النوم، ودبر كل صلاة، وتشتمل على اسم الله الأعظم. هذا الذي يصح في فضل هذه الآية، وما عدا ذلك فضعيف كما ذكر ابن كثير رحمة الله عليه. قال ابن كثير: وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة. فاشتملت هذه الآية على 10 جمل مستقلة، نعدها: الله لا إله إلا هو، هذه الأولى، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، العاشرة: وهو العلي العظيم. فاشتملت هذه الآية على هذه الجمل العشر. وعند التأمل في هذه الآية أيها الإخوة، نجد أن الجملة الأولى عنوان، والجملة الأخيرة ختام، فيبقى كم جملة؟ 8 جمل. الأولى إثبات، والثانية نفي. فإذا الله لا إله إلا هو هذا عنوان هذه الآية، فعنوان هذه الآية هو التوحيد. طيب، الحي القيوم هذا إثبات، من تمام الحياة والقيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي وإثبات. طيب، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا إثبات، ومن تمام هذا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأن من تمام الملك أنه لا يشفع أحد عند الملك إلا بإذنه، وإلا فلو كان الوزير مثلا يدخل على الملك ويقول اعط لفلان كذا واعط فلان كذا، هذا ملك ضعيف، وإنما يكون هذا الملك ملكا فعلا إذا كان الحاشية والبطنة تدخل عليه سكوت لا يتكلمون، فيقول يا فلان إيش حاجتك إيش طلبك، هنا يكون ملك. فإذا من تمام الملك أنه لا شفاعة عنده سبحانه إلا بإذنه. طيب، التي بعدها: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا إثبات، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا نفي. فإذا كل جملة من هذه الجمل التي بعد العنوان والختام يقترن بها ما يدل على تمامها، كما ذكرنا لكم فيما تقدم، فرق بين أن تقول زيد كريم وتقتصر، وبين أن تقول زيد كريم لا يبخل، زيد قوي لا يضعف، زيد قادر لا إيش، لا يعجز، وهكذا. فالجمع بين الإثبات والنفي يدل على تمام الصفات وكمالها. طيب، الأخيرة: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه، بس الكرسي، وسع السماوات والأرض، ومع ذلك ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده، لا يتعبه ولا يعجزه، ولا يكترث سبحانه وتعالى بحفظهما، بل كل شيء عليه يسير، وهو على كل شيء قدير. فإذا يعني هذه الآية آية عجيبة، عنوان وختام ومثنى مثنى، عنوان وختام ومثنى مثنى. وتأمل كيف جاء الختام: وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. لأن المذكور في هذه الآية دال على ماذا؟ على علو الله تبارك وتعالى وعظمته، على علو الله تبارك وتعالى وعظمته. فتأمل كيف آية عنوانها التوحيد وختامها العظمة، كيف يعني تكون فعلا أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. فابن كثير يقول اشتملت على عشر جمل. الجملة الأولى: الله لا إله إلا هو، إخبار بأنه المتفرد بالإلهية سبحانه وتعالى. الحي القيوم، الحي هذه مجمع الصفات الذاتية، فكل صفة ذاتية تعود إلى صفة الحياة، صفة السمع، صفة البصر، صفة العلم، كل هذه تعود إلى صفة الحياة. ولذلك كان هذا الاسم الأعظم، لأنه يضم كل الصفات. طيب، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، فجميع صفات الأفعال تعود إلى هذه الصفة، والصفات هي صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية تعود إلى صفة الحي، والصفات الفعلية تعود إلى صفة القيوم. طيب، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من تمام الحياة والقيومية، هذا من تمام الحياة. ولذلك أهل الجنة لا ينامون، لأن حياتهم إيش؟ حياتهم كاملة في الجنة، فلا ينامون. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة مقدمة النوم، فلا تأخذه سنة أي نعاس وهو مقدمة النوم، ولا نوم لا تأخذه. وتأمل كيف لا تأخذه، لا تأخذه يعني لا تغلبه، ولذلك النوم يغلبك، تكون قاعد وبعدين تأخذك السنة، يأخذك النوم يغلبك رغما عنك، فهذا دال على ضعفك. فالله تبارك وتعالى لا تأخذه يعني لا تغلبه سنة ولا نوم، وهذا أبلغ من إيش؟ من لا ينام ولا ينعس مثلا. لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد جاء الحديث الصحيح بمثل ما جاء في هذه الآية. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث أبي موسى، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. صح، لا ينبغي له أن ينام، لأنه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى النوم. الإنسان هو الذي يحتاج إلى النوم من أجل أن يرتاح، ومن أجل أن يستعيد قوته ونشاطه. قال: يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، فما يقسم لعباده فهو بمقدار وبميزان القسط. إذا أعطيت خيرا فمن فضل الله، وإذا أصبت بمصيبة فمن قسط الله ومن عدل الله تبارك وتعالى. يخفض القسط ويرفعه، يعني من خفضه ورفعه فإنما ذلك بإيش؟ فإنما ذلك بقسط وبعدل. كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين. يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره سبحانه وتعالى يعني لا حد له. ذكر عبد الرزاق بإسناد حسن وإن كان من الإسرائيليات عن ابن عباس أو عن عكرمة مولى ابن عباس، صح عن عكرمة، فإن ابن عباس من الذين يشددون في الأخذ عن أهل الكتاب كما جاء ذلك في صحيح البخاري. ولذلك لو روي يعني أثر عن ابن عباس ويقال من الإسرائيليات هذا تناقض، تعلم أنه غير صحيح، لأن ابن عباس من المتشددين جدا في الأخذ عن أهل الكتاب كما ذكر ذلك في صحيح البخاري، قال هذا يعني كتابكم لم يشب، هذا كتابكم لم يشب. فعن عكرمة مولى ابن عباس في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم أن موسى عليه السلام سأل الملائكة هل ينام الله عز وجل، فأوحى الله للملائكة أمرهم أن يؤرقوه ثلاثا، أن يؤرقوه ثلاثا يعني يمنع عنه النوم فلا يتركوه ينام، ففعل. ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما، خلاص ثلاثة أيام ما نام ما عنده أعصاب. قال فجعل ينعس وهما في يده، في كل يد واحدة، قال فجعل ينعس وينبه وينعس وينبه حتى نعس نعسة ضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر إنما هو مثل ضربه الله عز وجل يقول فكذلك السماوات والأرض في يديه سبحانه وتعالى. فإذا هذا إسناده حسن وإن كان من الإسرائيليات. وعلى كل حال يعني الإسرائيليات إذا لم يكن فيها مخالفة لشرعنا فيجوز يعني روايتها وذكرها لما فيها من العبرة، وهذا الذي ذكرناه بلا شك يعني قد اشتمل على معنى صحيح. وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل ينام ربك؟ قال اتقوا الله. فناداه ربه عز وجل يا موسى سألوك هل ينام ربك فخذ زجاجتين، وذكر نحوه. وإسناده حسن إلى ابن عباس، وإسناده حسن إلى ابن عباس. فالمهم أنك يعني تنتبه لما ذكره ابن عباس نفسه في صحيح البخاري وبين ما يروى عن ابن عباس يعني من أخبار بني إسرائيل. فإذا كان يعني روي عن ابن عباس يعني ما معناه صحيح فالاحتمال قائم يعني أن هذا مما يعني يتسامح فيه. الجملة الرابعة له ما في السماوات وما في الأرض، هذا الملك أيها الإخوة، لأن ما من صيغ العموم، له ما في السماوات وما في الأرض، فالجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وجملتها المتممة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا سؤال معناه النفي، والنفي إذا خرج بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المجرد، كان أبلغ من النفي الأصل، يعني هذا أبلغ من أن تقول لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. كان يكون هناك إنسان قوي مثلا في المصارعة فأنت تقول من يصبر على هذا، أو من يعني يصمد ويقوى على هذا، وقصدك النفي أنه لا أحد يقاومه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة النافعة هي الشفاعة التي يتوفر فيها ثلاثة شروط. الشفاعة النافعة، الشرط الأول أن تكون بإذن الله. وهل يأذن ربنا تبارك وتعالى للأنداد والأصنام؟ الثاني الرضا عن الشافع، الرضا عن الشافع. فهذا الذي كان يدعي أنه ولي ها وهو يرضى بعبادة الناس له، كأن ينظرون له ويذبحون له ويسجدون أمامه، هل يرضى الله تبارك وتعالى عن مثل هذا؟ الثالث الرضا عن المشفوع فيه، الرضا عن المشفوع فيه أو المشفوع له. فإذا لا بد من هذه الشروط الثلاث. فإذا هذه الشفاعة المثبتة، وأما الشفاعة المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى فهي الشفاعة التي تفتقد شرطا من هذه الشروط. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يقول ابن كثير عند هذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا أن يأذن له في الشفاعة. من أعظم الناس جاها عند الله تبارك وتعالى؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا عندما نقول الجاه، الجاه الصحيح، الجاه بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح، ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بعد الإذن. بل أول ما يأتي صلى الله عليه وآله وسلم يتوسل والله تبارك وتعالى بالقول وبالفعل، فيخر ساجدا أولا، ثم يحمد ربه سبحانه وتعالى بمحامد قال لا أعرفها الآن. يوم القيامة الله تبارك وتعالى يفتح عليه بمحامد. الإنسان أحيانا يسجد ويمسك لسانه عن الدعاء إلى أن يفتح الله تبارك وتعالى. تحصل مثلا الأئمة في صلاة التراويح خاصة ليلة 27 ربما أول ما يبدأ في الدعاء لسانه معقود، ثم يفتح الله تبارك وتعالى عليه. فكل شيء بأمر الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يفتح على نبيه بمحامد لا يعرفه الآن، فيقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. الجملة التي بعد ذلك: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات. ما بين أيديهم يعني المستقبل، وما خلفهم يعني الماضي. فالله تبارك وتعالى يعلم الغيب في جميع الزمان، دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها. ومن تمام ذلك، من تمام علمه سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني الناس لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء. لكن ما المراد بعلمه هنا؟ للمفسرين في ذلك قولا: ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني من العلم المتعلق بالله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته. ولذلك تجد الناس يختلفون في معرفتهم بالله تبارك وتعالى، يختلفون في معرفتهم بالله تبارك وتعالى. والقول الثاني: ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني من معلومه، يعني مما يعلمه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، والناس يختلفون فيما يطلعهم الله تبارك وتعالى على شيء مما يعلمه هو. فإذا من علمه العلم المتعلق بالله، أو من علمه يعني من معلومه سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذه الجملة الثامنة. وسع كرسيه، ما هو الكرسي؟ صح عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري، كلنا يعرف أن هذا عن ابن عباس، لكن قليل منا يعرف أن هذا صح أيضا عن أبي موسى الأشعري. صح عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري أنهما قالا: الكرسي موضع القدمين، ويكون بين يدي العرش. العرش هو سرير الملك، السرير الذي يجلس عليه. طيب، وكيف يرقى الملك، كيف يرقى للعرش؟ على الكرسي الذي يكون يعني بين يدي العرش. فهذا الكرسي الذي هو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، هذا الكرسي بس وسع السماوات والأرض. وسع يعني شمل، فالسماوات والأرض فيه وهو أوسع منه، بل لا نسبة بين اتساعه واتساعهما. فإن السماوات والأرض في الكرسي كحلقة ملقاه في فلاه، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاه في فلاه سبحانه، ما أعظمه. فإذا صح عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: موضع القدمين. ويروى هذا مرفوعا، ولكنه ضعيف. والصحيح ما جاء موقوف عن ابن عباس، ما جاء موقوفا عن ابن عباس، رواه الحاكم في المستدرك. قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وأما نسبة الكرسي إلى العرش فقد جاء هذا فيما رواه ابن مردويه عن أبي ذر الغفاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده. الحديث طبعا في السلسلة الصحيحة برقم 109. والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاه بأرض فلا، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. فهذا هو الكرسي، وهذا هو التفسير الصحيح. وقد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس أنه قال الكرسي بمعنى العلم، ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف عن ابن عباس لا يصح، إذ هو يخالف هذا الذي قد صح عن ابن عباس. الذين يتكلمون على علم الهيئة من الإسلاميين قالوا الكرسي هو الفلك الثامن. طبعا هؤلاء لا يقبل منهم، لأن مرد هذه الأخبار إنما هي إلى الأخبار الصحيحة وإلى الشرع، لا إلى ما يذكره الفلكيون وأصحاب علم الهيئة. عن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو العرش، وهذا غير صحيح، يرد هذا الحديث الصحيح. قال ابن كثير والصحيح أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. فكما أنك تأخذ الأحكام من الكتاب والسنة، فكذلك تأخذ العقائد والأخبار من الكتاب والسنة. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي والعرش دال على عظمة صاحبه سبحانه وتعالى، ولذلك قال الهدهد عن ملكة سبأ ولها عرش، إيش؟ ولها عرش عظيم. الجملة التاسعة، ولا يؤوده حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض، يعني لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، والرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعله يسأل. قال وهو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. قال وهو العلي العظيم، كما قال تعالى وهو العلي الكبير، هو الكبير المتعال. ولذلك كان التكبير تعظيم أيها الإخوة، هو العلي العظيم هو العلي الكبير، فالتكبير تعظيم لله تبارك وتعالى. وأنت لو حسبت عدد التكبيرات المفروضة عليك في اليوم والليلة مع ركعة وتر، 100 تكبير، 100 تكبير، وهذا كله تعظيم لله تبارك وتعالى. فالصلاة تعظيم لله تبارك وتعالى. يقول ابن كثير وهذه الآيات وما في معناها الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. لنا على هذا الكلام مؤاخذتان، المؤاخذة الأولى قوله ولا تشبيه، وقد عرفنا أن الصواب في هذا أن يقال ولا تمثيل، كما ذكرنا ذلك في شرح الوسطية. والشيء الثاني أنه قال الأجود فيها، الأجود بل نقول ليش الواجب فيها، الواجب فيها طريقة السلف، لا نقول مجرد الأجود بل نقول الواجب فيها طريقة السلف، لأن هذا قد أجمعوا عليه، فمن يخالفهم فهو مخالف لسبيلهم، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهذه أيها الإخوة آية الكرسي، يعني تحتاج منك أن تعيد النظر فيها والتأمل فيها والتدبر فيها مرات وكرات. ولماذا يعني اختص الله تبارك وتعالى هذه الصفات؟ وعند التأمل تجدها شاملة. الله لا إله إلا هو، هذا العنوان، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، بعد الله ما في السماوات وما في الأرض، هذا الملك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وبعدين ما في ملك إلا بعلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الملك إذا كان ملكا ولكنه لا يعلم فهذا ملك ناقص، فلا بد من العلم مع الملك. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. فهذه آية الكرسي. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: لا إكراه في الدين. وكأن آية الكرسي هذه هي الدين، فعلا هي الدين. وإذا كان سبحانه وتعالى ذكر الأدلة على التوحيد في هذه الآية فصار هذا الدين واضحا ظاهرا، وإذا كان واضحا ظاهرا فلا معنى للإكراه عليه. في الغالب بيكون الإكراه على الشيء ليش؟ على الشيء التعبان، شيء تعبان تقول خذها، أما الشيء الواضح ما يحتاج. ولذلك هذه الأشياء اللي بسوا على إعلانات، سووا إعلانات ليش؟ أشياء خربانة يبغوا يصرفوها فبسوي لك إعلانات، وأما الأشياء الجيدة في نفسها ما تحتاج إعلانات. فلما ذكر سبحانه وتعالى آية الكرسي وهي واضحة في وجوب التوحيد لله تبارك وتعالى، فلما كان الدين بهذا الوضوح فقال تعالى: لا إكراه في الدين، يعني هذا الدين ما يحتاج إكراه عليه. فيكون هذا خبر ولا أمر؟ خبر، وهذا هو القول الأول في هذه الآية. بعض المفسرين قالوا لا إكراه في الدين هذا خبر بمعنى ليش؟ بمعنى الأمر، يعني إيش؟ لا تكره أحدا على هذا الدين، والمعنى واحد، والمعنى واحد، سواء قلنا أن المراد الخبر أو المراد الأمر، فهذا الدين واضح لا يحتاج إلى إكراه. وإذا كان لا يحتاج إلى إكراه فلا تكره أحدا على الدخول في الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا وأمر عليهم أميرا يقول: أدعوهم إلى إحدى ثلاث، أدعوهم إلى إحدى ثلاث، إما أن يدخلوا في هذا الدين، وإلا فيدفعون الجزية، وإذا ما هذا ولا هذا فقد علمنا أنهم يريدون أن يقاوموا هذا الدين، فإذا ما في إلا قتاله. فهذا هو، وما يحكى ويذكر ويشاع أن الإسلام انتشر بحد السيف هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. نقول لا أدخل في هذا الدين، يقول لا أنا أريد أن أبقى على دين، خلاص خليك. لكن ما الذي يعني يعطينا الضمان أنك لا تقاوم هذا الدين؟ هذا الدين من حق أن ينتشر كما أنك على دين، ونحن رضينا أن تبقى على دينك ولا نكرهك على الخروج منه، فما الذي يضمن لنا أنك لا تقاوم ديننا؟ هو الجزية. إذا ما دفع الجزية فهذا معناه أنه قد بيت الإيش؟ قد بيت الماكر والعناد، فمن أجل هذا يقاتل إذا لم يدفع الإيش؟ إذا لم يدفع الجزية. مما يدل على القول الأول أيها الإخوة أن لا إكراه في الدين، يعني أن هذا الدين ما يحتاج إكراه، قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد، يعني طريق الرشد من طريق ليش؟ من طريق الغي وهو الضلال. وإذا كان قد تبين فإذا لا معنى للإكرام. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، من يكفر بالطاغوت يعني من يدع يعني سبيل الغي، ويؤمن بالله يعني يتبع سبيل الرشد. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، هذا أحسن تعريف للطاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا دوما التأله بيأتي من هؤلاء الذين يعبدون من دون الله، المتبوعين والمطاعين. فإذا تجاوز منهم واحد حده صار إيش؟ صار طاغوتا. فالطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فهذا هو تعريف الطاغوت. طيب، جاء في صحيح البخاري على ما أذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال الطاغوت الشيطان. إيش رأيكم في هذا التفسير؟ ما أحسن هذا التفسير، الطاغوت الشيطان، لأن هذا الذي ذكرناه أولا إنما هو بفعل إيش؟ إنما هو بفعل الشياطين، إنما هو بفعل الشياطين. طبعا هذا التفسير تفسير ابن القيم، تفسير الطاغوت قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، مأخوذ من الطغيان. الطاغوت الطغيان، والطغيان هو أن الإنسان يتجاوز منزلته ويتجاوز حده. فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة معروفة، الحبل عندما يكون فيه عرى، فالإنسان يعني إذا أراد أن ينجو عندما يقال له حبل النجاة فهو ماذا؟ يمسك بإيش؟ بعروة من هذه العرى. طيب ممكن هذه العروة تنفصل فيهلك، لكن نقول الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فهو متمسك بعروة وثقى، يعني عروة لا تنفصل، عروة لا تنفصل ولا تنقطع، فهي عروة مضمون النجاة بها، مضمون النجاة بها. فإذا هذا هو التوحيد، التوحيد هو سبيل النجاة. فقد استمسك بالعروة الوثقى، والوثقى تأنيث الأوثق، والأوثق الذي لا ينفصم ولا ينقطع. والله سميع عليم، رحمك الله، والله سميع عليم، سميع للأقوال، عليم بالإيش؟ بالأفعال، لأن طريق التوحيد إنما هو أقوال وأفعال، إنما هو أقوال وأفعال. والله سميع عليم، سميع للأقوال وعليم بالأفعال. يقول ابن كثير رحمة الله عليه لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا، فجعله من باب الإيش؟ من باب الطلب، خبر بمعنى الطلب، لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي، جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه. بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها. صح، الإنسان الذي طبع الله على قلبه فلماذا نحن نكرهه؟ لا يفيده الإكرام، لا يفيده الإكرام. قال: وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاما. طبعا هذا السبب الذي ذكروه رواه أبو داود بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاتا، مقلاتا يعني لا يعيش لها ولد، كل ما تولد ولد يموت، مثل الايش؟ مثل الرقوب. كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوذه، تقول إن رزقني الله، إن رزقني الله ولد فتجعله يهوديا، لأنهم كانوا قبل دخول الإسلام كانوا على الشرك، فكان اليهود أحسن منهم. فلما أجلي بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين. شوف كيف، مع أن هؤلاء أولادهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. فإذن هذا هو دين الإسلام، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فإذا لماذا الإكراه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتاريخ الإسلامي ما أكره أحد على الإسلام، ما أكره أحد على الإسلام. ونحن في هذه الأيام 1431 وقبلها الناس يدخلون في دين الله تبارك وتعالى عن قناعة وبدون إكراه. وين الإكراه الآن؟ المسلمون أضعف الأمة، فلا يتصور الآن أن في إكراه، وإنما الناس إذا قرأوا عن الإسلام وعلموا عن الإسلام وفتح الله تبارك وتعالى أقفال قلوبهم فإنهم يهتدون إلى هذا الدين. قال: وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه، أي هذه الآية، محمولة على أهل الكتاب، لا إكراه في الدين يعني لا تكرهوا أهل الكتاب على الدخول في الإسلام، أنها محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. قال: وقال آخرون بل هي منسوخة بآية القتال. قالوا: منسوخة بآية الإيش؟ بآية القتال. نقول يعني النسخ ضعيف جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن: ادعوا من الإسلام، فإن لم يستجيبوا تدعوهم إلى الجزية، فإذا لم يستجيبوا تقاتلهم. فهذا الحديث مذكور فيه القتال، مذكور فيه القتال، وأنه المرحلة ليش؟ المرحلة الثالثة. فلا يكون القتال يعني ناسخا، لا يكون القتال ناسخا لهذه الآية، بل لو دفع الجزية وبقي على ما هو عليه فهو لم يكره على الإسلام. ونحن عندما نقاتله فنحن لا نقاتله من أجل أن يدخل في الإسلام، وإنما نقاتله لماذا؟ لأنه بيت النية أن يكون ندا وعدوا للإسلام. فقال آخرون بل هي منسوخة بآية القتال، فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له أو يبذل الجزية قتل حتى يقتل. فإذا هذا هو الصحيح. قالوا: وهذا معنى الإكراه. نقول: هذا ليس فيه إكراه، هو هذا محل الإشكال، هذا ليس إكراها، وإنما امتناعه عن دفع الجزية يدل على أنه مناوئ للإسلام، مناوئ للإسلام. فهو عندما يقاتل لا يقاتل من أجل أن يدخل في الإسلام، وإنما هو يقاتل لأنه عقب في طريق انتشار الإسلام. وهذا الذي يعني أكد عليه ابن القيم رحمة الله عليه وبينه غاية البيان. وفي الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. كيف هذا؟ أنهم يؤخذون أسارة ثم بعد ذلك إيش؟ يدخلون في الإسلام طواعية بدون إكراه. هم أخذوا أسرى ولكنهم بعد ذلك يدخلون الإسلام طواعية، لكن كانت السلاسل سببا في إيش؟ في إسلامهم. عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، أخرجه البخاري. قال: يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقعود والأكباد، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. قال: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: أسلم. قال: إني أجدني كارها. قال: وإن كنت كارها. طبعا هذا حديث صحيح، وهو حديث ثلاثي، حديث ثلاثي في مسند الإمام أحمد، ثلاثيات يعني إيش؟ يعني بين الإمام أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بس، وهذا شرف للإمام أحمد رحمة الله عليه. والبخاري فيه ثلاثيات أيضا، أما صحيح مسلم لا، صحيح مسلم يعني أقل ما فيه أربع. فهنا قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس. خلاص خلص الإسناد. حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل الحديث، قال: ولكن ليس من هذا القبيل. لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم وإن كنت كارها، النبي صلى الله عليه وسلم يدله يعني أنت في البداية الإسلام ثقيل عليك لكن ستجد حلاوته بعد ذلك. فهل أكرهه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أكرهه. قال: ولكن ليس هذا من هذا القبيل، فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة، فقال له: أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. فإذا هؤلاء الذين يتشدقون ويقولون الإسلام انتشر بحد السيف، هؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام. قال: وقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذا هو أصل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإيش؟ وإثبات. لا إله إلا الله، فلا بد من الكفر بجميع الآلهة وإثبات الإلهية لله تبارك وتعالى وحده. فهذا هو معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولذلك هذه العقيدة تسمى عقيدة الإيش؟ عقيدة الإيش؟ البراء والإيش؟ والولاء. هذا صواب، لأن البراء أولا، البراء والإيش؟ والولاء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نفسها لا إله إلا الله. قال: أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أنه لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى. أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. نزيد على كلام الشيخ: وتمسك بأعظم أسباب النجاة، وتمسك بأعظم أسباب النجاة، فهذا هو المقصود بهذه الكلمة. استمسك بالعروة الوثقى يعني نجاته مضمونة. ذكر ابن كثير هنا عن البغوي عن عمر قال: إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان. صح، هذا في صحيح البخاري معلقا أنه فسر، أن عمر فسر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان. قال ابن كثير رحمة الله عليه: وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب. قال: وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية، وربطها قوي شديد. فإذا هي وثقى في نفسها، وهي يعني ومن تمسك بها فقد يعني تمسك بأقوى الأسباب للنجاة. قال مجاهد في تفسير العروة الوثقى: قال الإيمان، وقال السدي هو الإسلام، وقال سعيد بن جبير لا إله إلا الله، وقال أنس بن مالك القرآن، وعن سالم بن أبي الجعد الحب في الله والبغض في الله. إيش الصحيح من هذه الأقوال؟ ها؟ كلها صحيحة لأنها لا تتنافى، لأنها لا تتنافى. قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تناف بينها. ثم ذكر حديثا رواه الإمام أحمد وأخرجه أيضا البخاري ومسلم في قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، والشاهد منه ماذا؟ العروة الوثقى. عن قيس بن عباد قال: كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فالخشوع يعني يظهر على الوجه، فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. قال: فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله. قيس بن عباد يقول: فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقصصتها عليه. رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها. قال: وسطها عمود، وسطها عمود حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء. في أعلاه عروة، في أعلاه عروة يعني مثل الحلقة التي يدخل الإنسان فيها يده. فقيل له: اصعد عليه. فقلت: لا أستطيع. قال: فجاءني منصف. قال ابن عون وهو الوصيف، الوصيف كالخادم يعني. قال: فرفع ثيابي من خلفي فقال: اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة فاستيقظت وإنها لفي يدي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الروضة فروضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام وأما العروة فهي العروة الوثقى أنت على الإسلام حتى تموت قال وهو عبد الله ابن سلام. سياق آخر أيها الإخوة رواه الإمام أحمد عن خرشة ابن الحر قال قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء شيخ يتوكأ على عصا له فقال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليه فقلت له قال بعض القوم كذا وكذا فقال الجنة لله يدخلها من يشاء وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا رأيت كأن رجلا أتاني فقال انطلق فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما منهجا يعني طريقا قال فعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها فإذا هو ماشي على طريق عظيم فعرض له طريق عن يساره فأراد أن ينحرف ويسير في هذا الطريق قال فأردت أن أسلكها فقال إنك لست من أهلها ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق يعني كل من الإنسان يريد أن يصعده يرجع قال فأخذ بيدي فزجل يعني صوت صاح فإذا أنا على ذروته فلم أتقار ولم أتماسك يعني لم يستقر ولم يتماسك فإذا عمود حديد في ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيدي فزجل يعني صوت حتى أخذت بالعروة فقال استمسك فقلت نعم فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت خيرا أما المنهج العظيم فالمحشر وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها وأما الطريق الذي أو التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها حتى تموت قال فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة قال وإذا هو عبد الله ابن سلام. فهذا حديث صحيح رواه النسائي وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا. ثم قال تعالى الله ولي الذين آمنوا. طبعا آيات كلها مرتبطة لأنه سبحانه وتعالى قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أي أن طريق النجاة مضمونة له. وعلاوة على هذا الله تبارك وتعالى يتولاه في الدنيا والآخرة. فإذا المتمسك بهذا الدين المتمسك بالتوحيد هو في طريق النجاة. والشيء الثاني أن الله تبارك وتعالى وليه في الدنيا والآخرة وليه في الدنيا والآخرة، وهذا كاف أيها الإخوة. الله ولي الذين آمنوا، والولي من الولي، ولي على وزن فعيل، ولي يا آن، الياء الأولى ساكنة، فأنت عندما تزن هذه الكلمة تكون بمعنى فعيل. ولي، الله ولي الذين آمنوا، وليهم يتولاهم وهم يتولونهم، يتولاهم بالنصر والتأييد والحفظ، وهم يتولونه بالطاعة والعبادة والتوحيد ونحو ذلك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب هذا واضح في الذي كان كافرا وإيش؟ كافرا وإيش؟ وأسلم، فهذا أخرجه الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور. طيب، وأما المؤمن الذي يعني خرج مؤمنا، فكيف تنطبق عليه هذه الآية؟ فنقول يخرجهم بمعنى يحميهم ويحفظهم من الإيش؟ من الرجوع إلى الكفر بعد الإيش؟ بعد الإسلام. وهذا مثل قوله تعالى في قصة شعيب: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إيش؟ بعد إذ نجانا الله منها. فهل شعيب وقومه كانوا على الكفر وأسلموا؟ لا، فيكون نجانا الله منها يعني حافظنا من الدخول إيش؟ من الدخول فيها، حافظنا من الدخول فيها. وتأمل كيف قال سبحانه: من الظلمات، لأن الكفر ظلمات بعضها فوق بعض، وأما الحق والإيمان فهو واحد، كما قال تعالى في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والإيش والنور. قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. أولياؤهم، وأتأمل كيف جمعهم، فالله تبارك وتعالى هو ولينا الوحيد، لا ولي لنا سواه سبحانه وتعالى. وأما الكفار فأولياؤهم متعددون، أولياؤهم متعددون، كما أن طرق الكفر متعددة، فكذلك يعني رؤوس الكفر متعددة. قال: أولياؤهم الطاغوت. وتأمل كيف قال سبحانه: أولياؤهم الطاغوت، ولم يقل الطواغيت. لماذا؟ لماذا؟ لأنها صفة واحدة، الكفر ملة واحدة، هم طواغيت لكن يجمعهم الطاغوت، والشيطان هو الذي يؤزهم ويملي لهم. فإذا هم متعددون في الصورة، ولكن منهجهم واحد، الكفر ملة واحدة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول ابن كثير رحمة الله عليه: يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام. فإذا لا بد أن يعني أن يكون لك إرادة لفعل الخير وتبذل ما تستطيعه، فإذا فعلت ذلك فإن الله تبارك وتعالى يفتح لك الباب ويهديك. يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين، وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر. قال: ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، هذا طريق الحق واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فجمعها. وقال تعالى: وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: عن اليمين والشمائل، إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.